الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: إذا مات أب وهو غضبان على ولده، وكان الولد عاصيا، ثم بعدما توفي الأب استقام، هل عليه شيء؟ الجواب يا أخي: من تاب تاب الله عليه. فأنت تجتهد في التوبة وسؤال ربك سبحانه وتعالى المغفرة والتجاوز، وفعلا يعني غضب الوالد على الولد إذا كان بحق فهو أمر خطير، فإن بر الوالدين من أوجب الواجبات وآكد الأمور، وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو ذنب كبير إذا كان بسبب عصيانه وعقوقه، وقد فاته والده ومات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، ومنهم عاق، منهم العاق. فاحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقك لطريق الاستقامة، وهذا خير يعود على صاحبه. فطريق الاستقامة تقود العبد إلى خير الدنيا والآخرة. من هذه الخيرات التي يوفق إليها أن يعرف حق الوالدين، وأن حقهما عظيم، وأنه لا يجوز التقصير في حقهما، ولا يجوز عقوقهما. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، من به على هذا الشخص أن استقام وعرف أنه على خطأ وعلى غلط. الحمد لله، من يحول بينك وبين التوبة؟ قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فسل ربك سبحانه وتعالى أن يتجاوز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أخ يسأل: أيهما يقدم، الحج أم بناء البيت، علما بأن له بيتا الآن يسكنه؟ هل في مال الحج أو العمرة زكاة؟ نعم، إذا كان الإنسان عنده أشياء ضرورية لا يستطيع أن يتركها فهي مقدمة على الحج، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لله على الناس: حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا كان يحتاج إلى بيت له ولأسرته لا بد منه، فالحمد لله يبدأ ببناء البيت. خاصة أن السائل سألني أنه يريد أن يبني في مركز من مراكز السنة لخوفي على أسرته وأولاده، وكان الجواب على التفصيل. إذا كان الشخص عنده دخل مستمر فيبدأ بالحج، وإذا كان مثلا عنده ميراث ورثه من أبيه ما عنده إلا هذا المال، إما أن ينفقه في الحج أو يبني له بيتا في مركز من المراكز ويطلب هو وأسرته وأولاده العلم. وقد يقول: إن هذه هي فرصتي، هذه 700,000 أو المليون، إما أن أبني بها بيتا وآمن على نفسي وأهلي وأولادي، أو أذهب بها الحج، والله أعلم متى يتيسر لي الذهاب إلى طلب العلم. ففي هذه الحالة قد يكون أمرا ضروريا لا بأس أن يبدأ ببناء البيت ويسكن، لأن حاجة التعليم والفرار بالدين من الفتن حاجة ضرورية لا تقل أهمية عن الطعام والشراب. إذا كان عنده دخل مستمر يعني كل فترة يجد هذا المبلغ فيبدأ بالحج ويسأل من الله سبحانه وتعالى التيسير. قال: شريكان في عمل، كل واحد يدير العمل لمدة شهر وله الربح أو الخسارة، والآخر مثله، ما حكم هذه الشركة؟ هذه المسألة تقدمت أن هذا فيه من الغرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. يعني قد يربح الشخص في هذا الشهر والثاني لا يربح، فهذه شراكة مبنية على اتفاق فاسد، فلا بد أن يلغى هذا الشرط، وإنما يعني يعمل في هذا الشهر وما اكتسب يقتسمه هو وصاحبه، وكذلك صاحبه يعمل في الشهر الثاني وما اكتسب فهو له لصاحبه من قليل أو كثير. ذاك قد يجتهد ويجد ربحا كثيرا، وهذا قد يتكاسل ويجد ربحا قليلا، فإذا لم تنضبط الأمور ممكن يعني يفسخ الشراكة. إذا كان أحدهما بحاجة إلى مال فيجتهد في العمل حتى يتحصل على أكبر قدر من الربح، والآخر مستغني لا يعمل في نوبته، فلا شك أن الأول يتضرر، يقول أنا اجتهدت في عملي حتى وفقني الله للحصول على 300,000 من الربح، وأنت في نوبتك لم تأتي لنا إلا 20,000، لابد أنك تتكاسل، لا تفتح المحل ولا تتأخر فيه ولا تجتهد في كذا وكذا في جلب البضائع. فإذا لم يكن له صلاح فيلغي العقد ويخرج من الشراكة، أما أن يبقى على هذه الشراكة على هذه الصورة فهذا حرام، هذا فيه غرر، وكثير من الناس يقعون في مثل هذه الصور من خلال معاشرة الإخوة وأسئلتهم. فهناك كثير من الناس في معاملات متنوعة يقعون في مثل هذه الصورة، عندهم تسجيلات يقول أنت تشتغل 6 أشهر وخذ ربح هذه 6 أشهر، وأنا أعمل بعدك 6 أشهر وأخذ ربح 6 أشهر، هذا حرام ولا يجوز؟ قال: في الشراكة هل يستدل بفعل القراء الذين كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون بالحطب فيبيعونه ويأتون بالماء إلى المسجد؟ الحديث في الصحيح. هنا والله أعلم ليس فيه شراكة، كان أهل الصفة أناس فقراء وكانوا يحبون فعل الخير، كانوا يكتسبون ويأتون به إلى المسجد، لكن ليس فيه الشراكة التي هي يعني اجتماع في تصرف، هذا تبرع، هذا تبرع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هل يجوز للمرأة أن تتزوج وهي في حيضها؟ قال: أمر ضروري. الجواب: نعم، ليس هناك ما يمنع أن يعقد عليها وهي في حال الحيض، أو أن تزف وهي في حال حيضها، لكن لا يجوز لزوجها أن يأتيها في موضع الولد في حال حيضها، يصنع كل شيء إلا النكاح، أما من حيث الجواز فهو جائز،
لكن الأفضل ألا يفعل لئلا يقع في المحظور، وهو إتيان المرأة في حال حيضها، هذا حرام ولا يجوز؟ قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يطهرن، فإذا تطهرن يعني إذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. لا يشترط الاغتسال، يقول الأخ: هل التطهر هو بمجرد انقطاع الدم؟ لا، قال الله سبحانه وتعالى: حتى يطهرن، يعني يتوقف الدم وتخرج علامة الطهر وهي القصة البيضاء أو يحصل الجفاف، ثم قال الله: فإذا تطهرن. هذا يدل على أن هناك فرقا بين الطهر والتطهر، الطهر بتوقف الدم حتى يطهرن، وهناك غاية أخرى: فإذا تطهرنا يعني إذا اغتسلنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: ما حكم استعمال الحبوب للدورة عند الألم؟ هل يسبب ضررا على المرأة؟ بعض النسوة تأتيها آلام شديدة عند الدورة فهي تضطر اضطرارا لتناول هذه الحبوب، وهذا لا بأس، وأما هل تسبب ضررا على المرأة الله أعلم، ممكن يسأل الطبيب. هل أن بعض النسوة في كل دورة تتناول يعني حبوبا لتخفيف الآلام فهل يسبب ضررا؟ الله أعلم، لأنها تداوم على هذا، فممكن أن يسأل الطبيب. قال نعم وعليكم السلام ورحمة الله، ما معنى قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا، وما المكان الذي رفعه الله؟ هذا في شأن إدريس، هكذا في شأن إدريس عليه السلام، قال سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب واذكر في كتاب إدريس أنه كان صادقا، أنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وجده النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الرابعة في ليلة المعراج الرابعة أو الخامسة، فالله سبحانه وتعالى رفعه في الدنيا وفي الآخرة، وهو من ذرية نوح عليه السلام، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ولم يقل مرحبا بالولد الصالح، فهو من ذرية نوح عليه السلام. قال اشتركت مع شخص على أن عليه المال وعلي العمل وعلى أن لي النصف من الربح وعلي نصف الخسارة، هذا لا يجوز، هذه شركة مضاربة، يتقدم أحدهما بالمال والآخر بالعمل، فالربح على ما يتفقان عليه، وأما الخسارة فهي من رأس المال، ولا يجوز أن يتحمل العامل شيئا من الخسارة ولو برضاه إلا إذا تعدى أو فرط فهو يضمن. قال نرجو توضيح الوضيعة في شركة الأبدان، ما معنى على حسب الملك؟ هو ذكر في أثناء الشرح أن الأبدان ليس هناك مال، لكن هناك اتفاق على أن يكون الربح يعني على ما يتفقان عليه، فكأن الربح في شركة الأبدان مثل الملك، والله أعلم. وهذا هو نفس ما تقدم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال شريكان في محل اختلفا فيما بينهم واتفقا على أن كل واحد يمسك المحل سنة والفائدة له، أو طريقة أخرى كل واحد يعطي الآخر مثلا 20,000 في الشهر، وعند التسليم يعمل جرد للبضاعة، وهذه الطريقة حاصلة كثيرا وخاصة في بلاد الغربة. هذا لا يجوز أن كل واحد يأخذ سنة المحل ويأخذ الربح، أو يعطيه في الشهر 20,000، هذا حرام ولا يجوز؟ البضاعة لا تؤجر والنقود لا تؤجر، وتأجير البضاعة أو تأجير النقود معناه الوقوع في الربا. بعضهم يقول خذ 50,000 أو 1,000,000 واعطني ربحا 10,000 في الشهر، هذا ربا، لا تأكل الربا، قال الله تعالى أضعافا وضاعفة. وهذا الذي يفعله البنوك، تفعله البنوك، تدفع لهم 1,000,000 ويعطوك ربحا سنويا أو ربا سنوي 20% أو أقل أو أكثر. وهكذا لو أعطيت محلا تجاريا، أنت صاحب بقالة فتريد أن تطلب العلم، تقول لصاحبك تعال استلم مني البقالة أنا أجرد عليك البضاعة، تكون البضاعة مثلا ب3,000,000، يقول خذ الدكان بما فيه واعطيني ربحا شهريا قدره 50,000، هذا ربا، وهذا حاصل بكثرة بين الناس. استلم مني المحل سواء كان أقمشة أو بقالة أو خرداوات أو يعني مواد منزلية، يقول أجرد عليك المحل، تصير البضاعة ب3,000,000، يقول انظر جردنا بثلاثة ملايين، أنا أريد آخر السنة يكون في الدكان بقدر ثلاثة ملايين وتعطيني ربحا شهريا وهو 50,000، هذا ربا، لأن البضاعة لا تؤجر، البضاعة لا تؤجر تستهلك، فنتنبه لذلك وننبه. لكن كيف العمل؟ العمل يقول خذ الدكان واعمل، نحن نجرد الآن الدكان في ثلاثة ملايين، اعمل بالنصف أو بالربع أو بالثلثين، يعطيه نسبة أو يبيع له البضاعة ويؤجر عليه المحل، يقول أنا سأبيع لك البضاعة، أنت ما عندك سيولة، سهل سأصبر عليك، يجرد المحل يجد أن البضاعة بثلاثة ملايين، يقول في ذمتك لي ثلاثة مليون وأؤجر عليك المحل، أنا سأجرت المحل من المالك بخمسة عشر ألفا، سأؤجر عليك بثلاثين ألفا، تعطيني شهريا ثلاثين ألفا مقابل الإيجار، وفي ذمتك في ذمتك لي ثلاثة ملايين، تسدد مثلا في الشهر مئة ألف وهكذا. هذه طريقة شرعية، هذه المسألة ستأتي إن شاء الله. ذكر المصنف بعد المزارعة أن من دفع شيئا لصاحبه على أن يكون الربح بينهما فلا بأس، لكن هذه الصورة هي شبيهة وكثير من العلماء يمنعها، والراجح والله أعلم الجواز. يسأل الأخ عمن يدفع بالسيارة، يعطي السيارة لشخص على أن يأتي له في اليوم بثلاثة آلاف أو في الشهر بخمسين ألفا، هذا والله أعلم أنه عقد إجارة، وستأتينا هذه المسألة في الدرس القادم. الذي راجعنا من قبل هو هذا، لكن لا يمنع نراجع إن شاء الله مرة أخرى إذا جئنا على هذه المسألة في درسنا الذي يعني كنا عليه من قبل، هو الجواز بناء على أن هذا عقد إجارة، كما أنك تؤجر البيت في اليوم أو في الشهر بكذا، أو تؤجر الماطور أو تؤجر الورشة أو تؤجر أي معدة من المعدات، فهكذا السيارة هذا عقد إجارة، تعطي السيارة إجارة بثلاثة آلاف في الشهر أو في اليوم، فهذا لا بأس. وهناك من العلماء المتقدمين والمعاصرين من يفتي بالمنع، لكن هذا الذي يظهر هو الجواز. يقول الأخ في المسألة السابقة يعني استأجر الدكان بخمسة عشر ألفا، فهل له أن يؤجر لغيره بثلاثين ألفا؟ هذه مسألة فيها خلافا بين أهل العلم، والذي رجحه جماعة من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن هذا جائز ما لم يشترط عليه المنع، إذا لم يشترط عليه المنع فهو جائز، بشرط أن يكون في المجال الذي استأجر فيه الأول، بحيث لا يحصل مضرة على المالك. مثلا المالك للعقار أجر هذا الدكان على أنه صيدلية بكم؟ بخمسة عشر ألفا، ماذا ستعمل؟ قال سأفتح صيدلية، فأجر له بخمسة عشر ألفا ولم يشترط عليه ألا يؤجر، فله الحق شرعا أن يؤجر، لكن لا يجوز أن يؤجر مثلا مطعم، ينقلب الدكان من صيدلية إلى إيش؟ إلى مطعم، فيه مضرة على المالك إلا بإذنه، أو يجعله ورشة فيه مضرة، لابد أن يستأذن من المالك. لو كان في نفس المجال بقالة بعد بقالة أو صيدلية بعد صيدلية أو شيء مشابه لشيء، فهذا لا بأس، ليس هناك ما يمنع، لأنه هو دفع يعني عقدا مع المالك على خمسة عشر ألفا في الشهر فهو مالك لمنافع هذا الدكان فله أن يؤجر، ليس هناك ما يمنع. لكن الآن أكثر الملاك يشترطون في ورقة العقد أنه ممنوع عليه أن يؤجر في الباطن، وهذا طيب حتى يقضوا على مادة الخصام. الآن يشترطون في الأوراق أنه ممنوع عليك أن تؤجر في الباطن، وهذا قد يكون أفضل لأجل أن يقطعوا مادة الخصام، تحصل فتن ومشاجرة وخصام بسبب أن المالك يتفاجأ هو أجر ب10,000 ما يشعر بعد فترة إلا ودكانه مؤجر ب30,000، فهو يقول أنا أولى بهذه الزيادة ويدخل في خصام مع المستأجر. لكن الآن صار الناس يشترطون هذا في ورقة عقد الإجارة. هنا سؤال، الأسئلة ما شاء الله كثيرة، هنا قد تعبت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أنا عندي دفتر معاش براتب شهري وأخذت من التاجر سلفة بمبلغ 300,000 ريال على أن يقسط علي شهريا 20,000 ريال فوافق جزاه الله خيرا. السؤال هو أن التاجر يأخذ شهريا 1,000 ريال زيادة ويقول هذا تعبي، فهل هذا جائز؟ لا، هذا لا يجوز، هذا حرام ولا يجوز، هذا من القرض الذي جرى نفعا. إذا كان سيعطيك مجانا هذا جائز، أما أن يأخذ 1,000 ريال هذا حرام. طيب نكمل بقية الوقت بالسؤال. أنا أجبت عن بعض الأسئلة، نحب من الإخوة أن يجيبوا عما تيسر من الأسئلة. عند من السؤال؟ عند من شباب العطلة نسأله؟ من الإخوة أو الأبناء أو الشباب يقول عندي؟ من يقول عندي؟ ما شاء الله، من البطل يقول عندي؟ ها؟ من يقول عندي؟ أنا مستعد للسؤال. من شباب العطلة أو من الإخوة؟ ما في واحد يقول عندي؟ ما شاء الله، أنت من أبناء العطلة؟ أيوة، هو ما فهم إيش أقول فقلت له هات، قال أنا عندي سؤال. لا أنا عندي سؤال، هو ظن يقول من عنده سؤال من شباب العطلة، فجزاه الله خير هذا الولد أدلى بسؤاله. قال قوله سبحانه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هل يجوز إذا سلم عليك أن ترد بأنقص؟ الجواب كما في هذه الآية الكريمة، المماثلة واجبة والزيادة مستحبة. المماثلة واجبة والزيادة إيش؟ مستحبة. فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طيب عندك سؤال أنت يا أيها السائل؟ أوه أعطاني سؤال آخر له، يريد يتخلص من ال... هات، ما شاء الله بطل شجاع هذا الولد. ها، هل يجوز إيش؟ قال لا خلاص، لا يعقدك، هات، هل يجوز إيش؟ هات السؤال. أنا قد أجبت أن لا يجوز، المماثلة واجبة والزيادة مستحبة. يعني لا يجوز إذا قيل لك السلام عليكم ورحمة الله تقول وعليكم السلام، هذا حرام لا يجوز. طيب بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله.